بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. وهذه مجموعة من الأدعية المختارة يدعو بها معكم أحمد عزت. مناجاة الرحمن بدعاء القرآن، تأليف محمد عبد العزيز الهلاوي، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الصاعي بالرياض. إهداء إلى والدي الذي علمني كيف أتجه إلى الله بالدعاء. عندما أتاني نبأ وفاتك وأنا أكاد أنتهي من هذا الكتاب، وجدتني أتجه إلى الله بالدعاء أن يرحمك ويجزيك عني وعن القراء خير الجزاء. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، آمين. تقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء كما يقول البلاغيون لون من ألوان الطلب، لكنه يكون من الأدنى للأعلى، والطلب من الأدنى للأعلى ينبغي أن يكون فيه تلطف وأدب ورجاء وأمل وخشوع وخضوع، أليس طلبا من ضعيف لقوي ودعاء من فقير لغني؟ وأقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء هو الله الحي القيوم واهب النعم سبحانه لا تفنى خزائنه، ولا أمل ولا رجاء فيما عند البشر، فهم مساكين مثلك. إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين. والأمل في الله ورجاء فيما عند الله. وإذا كنا نجمع على أنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفضل، فإن رسل الله وأنبياءه وأحباءه أعرف الناس بربهم، فقد أدبهم وعلمهم وألهمهم، فعرفوا كيف تكون المناجاة وكيف يكون دعاء الإله. لقد جرت على ألسنتهم دعوات طيبات تلقوها من ربهم فاستجاب لهم ربهم. لقد عرفوا جيدا ماذا يقول العبد للرب وكيف يكون الدعاء والطلب. أما أنا وأنت فعندما تضيق بنا الأرض وتضيق علينا أنفسنا ولا نجد منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه، نقف بين يديه نادمين حائرين لا ندري ماذا نقول. وعندما تصفو نفوسنا وتتطهر قلوبنا ونقترب من ربنا نزداد تأدبا وخشية، فلا ندري ماذا نقول. ويسعفنا القرآن بما نناجي به الرحمن. ولقد وفقني الله فجمعت لكل من يريدون دعاء الله هذه النماذج الرفيعة من أدب الدعاء، دعا بها الأنبياء فحقق الله لهم الأمل والرجاء. وهي كما ترى دعوات طيبات مباركات تضمنها القرآن الكريم واستجاب لها رب العرش العظيم. ولقد وقفت بين يدي أعلام المفسرين طويلا أملا في أن أزيدك معرفة بها وفهما لها ومعايسة لكلماتها حتى تدعو الله أيها الأخ الكريم وأنت موقن بالإجابة، والله لا يخلف الميعاد. أما أنت أيتها الأخت الكريمة فما أجدرك بالدعاء تثبيتا لقلبك على الإيمان وتعظيما لأجرك على مر الزمان وشكرا للمنعم على نعمة الإيمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فأكثري من الدعاء واقتربي من رب الأرض والسماء بدعاء الأنبياء يتحقق لك الأمل والرجاء، والله سميع مجيب الدعاء. سؤال الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. البقرة هذه الآية الكريمة من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يتركوا أمر الدنيا، فهم خلقوا للخلافة فيها، فكيف يتركون أمرها؟ وإنما المطلوب أن يتوجهوا في أمرها إلى الله سبحانه ليختار لهم ما يراه حسنا، والمؤمنون باختيار ربهم راضون. حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وحسنة الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى غير ذلك من حسنات الدنيا. وأما حسنة الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وما يكون يوم القيامة من الأمن من الفزع الأكبر وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فيقتضي تيسير أسبابها في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. ولذا فقد قيل لأنس رضي الله عنه: ادع الله لنا، فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. قال: ما تريدون؟ قد سألت الدنيا والآخرة. وقال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. رواه الشيخان. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله فشفاه. رواه مسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء في قواته فيما بين الركنين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف البيت ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما له هجين دأب وعادة. غيرها دعاء في مواجهة الأعداء، ما دعا به أصحاب طالوت: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. البقرة 50 و200. هذا الدعاء حكاه القرآن الكريم على لسان القلة المؤمنة من أصحاب طالوت عندما واجهوا أعداءهم وهم كثير من أصحاب جالوت، ولما علم الله صدقهم في توجههم وإخلاصهم في دعائهم رزقهم الفرج فهزموهم بإذن الله. دعاء ثان دعا به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الدعاء دعا به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد عندما صاح الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. فدبت الفرقة والشقاق في صفوف المسلمين، وهنا التفت الفئة الصابرة المرابطة لتبتهل إلى الله سبحانه سائلة إياه المغفرة والثبات والنصر. وهذا ما سجله القرآن الكريم في قوله سبحانه: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آل عمران 47. ولم يكن لهم هجير غير ذلك، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. آل عمران 48. دعاء ثالث كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفرني جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه مسلم. دعاء من دعا به في ليلة كفاه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. البقرة 85 و 286. هذه خواتيم سورة البقرة، وقد ورد في فضلها والدعاء بها أحاديث كثيرة، منها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه الشيخان. ومعنى كفتاه أي أجزأته عن قيام الليل، وقيل كفتاه من كل شيطان فلا يكون له عليه سلطان، وقيل كفتاه ما يكون من الآفات التي تكون في تلك الليلة، وقيل معناه حسبه بهما فضلا وأجرا، والأولى حمل كفتاه على جميع هذه المعاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنج تحت العرش. رواه أحمد. وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، أنزل منه آيتين وختم بهما سورة البقرة: لا يقران في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا صوتا كصوت الباب إذا فتح من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح إلى اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبصر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. دعاء لصاحب العمل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. البقرة 26-29. في هذه الآيات نرى نماذج من جوامع الدعاء التي توجه بها إبراهيم عليه السلام إلى ربه. لقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه أن يجعل مكة بلدا آمنا مصونا من اعتداء المعتدين، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ العنكبوت 67. وقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. آل عمران 96. ولقد حرم الله سبحانه مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه همش إلى يقطع انتهى، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. همش القين الحداد والصائغ، والمعنى أنه يحتاج إليه الحداد كوقود للنار. انتهى. فقال: إلا الإذخر. ثم يدعو إبراهيم ربه أن يرزق من آمن من أهل هذا البلد من الخيرات والثمرات، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له وأخبره بأنه سيرزق أيضا من كفر في هذه الدنيا، وسيكون حسابه عسيرا يوم القيامة ومأواه جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان إبراهيم يحضرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله: ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أخلق خلقا لا أرزقهم، أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار. ثم قرأ ابن عباس: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الإسراء 20، رواه ابن مردويه. ويأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وولده إسماعيل ببناء البيت فيطيعان أمر ربهما، وأثناء ذلك يتوجهان إليه سبحانه أن يتقبل هذا العمل منهما وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن إبراهيم وإسماعيل كانا يقرآن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويدعوان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. البقرة 27 والثامنة 27. فهما في عمل صالح ويسألان الله أن يتقبل منهما. لذلك فإن أحد الصالحين كان إذا قرأ هذه الآيات بكى وقال: يا خليل الرحمن، ترفع قواعد بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. ثم يختتم إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء المبارك بأن يبعث الله في هذه الأمة رسولا منهم يتلو عليهم الكتاب وهو القرآن، ويعلمهم أمور دينهم، ويهديهم إلى ما تسمو به نفوسهم، ويطهرهم من الأنجاس والأرجاس. وقد أجاب الله سبحانه هذه الدعوة المباركة بما سبق في علمه وقدره، وأرسل في هذه الأمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من برية إبراهيم عليه السلام. فقد جاء في الحديث أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. رواه أحمد. دعاء للأهل والذرية لمزيد من الاستقرار والأمن. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم 35-41. مرة أخرى نعيش مع أبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لنأخذ عنه أدب الدعاء وشرف المقصد وسلامة القلب وسمو العاطفة. إنه إبراهيم العطوف الرحيم الأواه الحليم. لقد عشنا مع دعائه في سورة البقرة، وهو هنا يؤكد ما سبق أن دعا به. إنه يلح في دعائه طمعا في الإجابة ويزيد أمورا أخرى، فهو يدعو الله أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام لأنها كانت دائما سببا للإضلال. وعلى كل عاقل أن يكره ويحتقر كل ما من شأنه أن يضل الناس عن عبادة الله سبحانه، وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام. لقد استخف بها حتى إنه حطمها جميعا، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. الأنبياء 58. ثم يواصل دعاءه: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من تبع طريقي ولم يفتتن بالأهواء الضالة فهو مني، ومن عصاني فأفوض أمره إليك. وهنا نلمس أدبا من آداب الدعاء وسمة من سمات الأنبياء. إن إبراهيم هنا لم يدعو على من خالفه وكفر به بالهلاك والعذاب، وإنما فوض أمره إلى الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا شأن الأنبياء كلهم. فقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ثم تلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، المائدة 18 بعد 100. ثم رفع يديه وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم، وسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال الله: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم يدعو إبراهيم ربه أن يحبب هذا البيت إلى قلوب عباده، وأن يجعلهم يثوبون إليه ويرجعون إلى رحابه، بعدما ترك بجواره أحب الناس إلى قلبه زوجته وولده إسماعيل في ذلك الوادي القفر الجدب. ولقد أجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام وجعل هذا البيت قبلة للمسلمين، وغرس محبته في قلوبهم، مما جعلهم يهرعون إليه راجلين وراكبين من كل فج عميق، حاملين معهم من خيرات الله الوفيرة. وأصبح هذا الوادي يموج بالخيرات الوفيرة ونعم الله الكثيرة. ثم يتوقف إبراهيم عن الدعاء ويلهج لسانه بالحمد والشكر والثناء، شأن العبد الصالح، يذكر فيشكر، يحمد الله الذي وهبه الذرية على الكبر. فعندما شعر بقرب النهاية منحه الله سبحانه هذا الامتداد، ووهب له إسماعيل وإسحاق. ثم يعود إلى الدعاء فيدعو الله أن يجعله وذريته مقيمين للصلاة محافظين عليها متمنين لها متمين لها، فهي عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ويختتم إبراهيم هذا الدعاء الخاشع فيطلب من ربه المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين أجمعين يوم يقوم الحساب. هذه نماذج فريدة من أدعية خليل الرحمن عليه السلام، والتي استجاب الله سبحانه وتعالى لها. فقد كان إبراهيم كما وصفه ربه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. النحل 20% إلى 22%. دعاء للفوز بالعلم واللحق بالصالحين ووراثة جنة النعيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. الشعراء 83-85. هذا دعاء راخي نبي يحكيه القرآن الكريم على لسان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في إيمان وخشوع. رب هب لي حكما، معرفة بك وعلما بأحكامك وحدودك، وألحقني بالصالحين، يقولها إبراهيم وهو النبي الكريم الأواه الحليم: يا للإشفاق من التقصير، ويا للخوف من تقلب القلوب، ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين. لذا ما طلبه أيضا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان مثل هذا عند الاحتضار، فقد كان يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، قالها ثلاثا. وكما يقول أيضا في دعائه: اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. دعوة ليس فيها عرض من أعراض الدنيا، وإنما فيها الرغبة في الامتداد بالعقيدة. فهو يطلب من ربه أن يجعل من ذريته من يأتي بعده ليكمل مسيرة الإيمان ويرد الناس إلى الحنيفية السمحاء. ولعل هذا هو ما دعا به في قوله سبحانه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. البقرة 128 و129.
من فضلك تابع بقية المادة.